إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم النهر ثم يوم القر. وجعل بين يدي أفضل يوم من أيام السنة وهو يوم النهر، وهو يوم غد، عشر من الأيام الفاضلات التي حث الشرع فيها على الأعمال الصالحة، ولا سيما ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت عند أحمد في زيادة على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من أيام العمل فيه إن أحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة. في رواية عند أحمد بسند صحيح قال: فأكثروا فيهن من ذكر الله. وثبت فيما علق الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا إذا دخل العشر إذا خرجا إلى السوق كبرا، فكبر الناس بتكبيرهم، فكان الناس يكبرون الله جل في علاه في بيوتهم وفي خلواتهم وجلواتهم، بل كانوا يكبرون الله تعالى في أسواقهم، وكان التكبير باللسان والجوارح بالقول والعمل. كانوا صادقين، إن كبروا الله جل في علاه لم يقتصر تكبيرهم على جوارحهم على حناجرهم، وإنما كانوا يكبرون أيضا ربنا جل في علاه بأعمالهم. ولو أن المسلمين كبروا الله بأعمالهم كما أنهم يكبرونه بحناجرهم في أعيادهم لتغير حالهم. فذكر الله تعالى والتكبير في هذه العشر هو ذكر مطلق، وهنالك ذكر مقيد. الذكر المقيد يكون في العيد، يكون في أيام منى، أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النهر، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله يوم النهر، قال: ثم يوم القر. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ثم يوم القر أي يوم الاستقرار بنا. الناظر في الحج المتأمل فيه يجد هنالك معان تحتاج تدبر وتأمل، وهي مهمة. الحج كما تعلمون في اليوم الثامن يسمى يوم التروية، وهو يوم أمس، يخرج الحجيج ويتهيئون لصعود العرفات، ويخرجون إلى منى ويبيتون في منى، ثم ينتقلون إلى عرفات. ومن المعلوم أن عرفات حل وليست بحرم، يخرجون على هيئة المساكين حاسرو الرؤوس متجردين من المخيط، مكبرين الله عز وجل متضرعين إليه، يخرجون من حرمه إلى حله، يسألون ربه ويتضرعون إليه بالسؤال. وجاء الجمهور بين الصلاتين من أجل عدم الانقطاع عن الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا راكبا ودعا جالسا، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم راكبا كان راكبا على ناقته، وكان ماسكا بإحدى يديه شريفتين زمام الناقة، رافعا كفه الأخرى متضرعا إلى الله عز وجل بالسؤال. وكان صلى الله عليه وسلم مفطرا ولم يكن صائما. و بعد هذا التضرع وهذا الدعاء، وقد خرج الحجيج جميعه شريفهم ووضيعهم غنيهم وفقيرهم رئيسهم ومرؤوسهم خرجوا جميعا من الحرم إلى الحل على خلاف عادة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان الكبراء والنسباء وأهل قريش كانوا لا يخرجون من حرم الله، كانوا يبقون في الحرم لا يخرجون إلى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كم حج؟ كم على الحجات النبي صلى الله عليه وسلم؟
مرتين.
النبي حج واحدة، حج واحدة في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة قبل حجة الإسلام، حجها على ملة إبراهيم قبل أن يبعث. فثبت عن جبير بن مطعم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في الجاهلية قبل الإسلام، قلت: ما شأن هذا؟ هذا من الحمص، ما شأنه شأن عرفة؟ لماذا يخرج من الإيش؟
الحرم إلى الحل،
يخرج من الحرم إلى الحل، لماذا يخرج إلى عرفة؟ فكان أهل الجاهلية يقولون: نحن رعاة البيت ونحن القائمون عليه ونحن لا نخرج. وكان الناس كلهم يطوفون بالبيت عرايا إلا أهل قريش، فكانوا يطوفون بملابسهم. وكان الواحد منهم إن بقي عنده حياء من أهل الجاهلية وأراد أن يطوف بالبيت ساترا عورته يستعير اللباس من القرشي، وبعضهم كان يبيع الملابس في ذاك الوقت، وكانوا يقولون: نحن لا نطوف بالبيت في ثوب عصينا الله تعالى فيه. حتى ثبت عن عائشة أن بعضهن كانت تطوف بالبيت وتقول اليوم، تقول عن فرجها، تقول: اليوم يبدو بعضه وكله، وما بدا منه لا أهله. يعني أنا أطوف عارية ولا أذن أحد ولا أسمح لأحد أن ينظر إلى فرجي، وما بدا منه لا أهله، لا أهل لأحد أن ينظر إليه. كانت الشياطين تلعب بهم، فكانوا لا يخرجون إلى عرفة. فلما رأى جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، قال: ما هذا؟ لماذا أرى هذا؟ هذا من العمس، لماذا أرى في 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 عرفة؟ أقول: بارك الله فيكم، والمرجو منا أن نتدبر. الحجيج يخرجون من حرم الله ثم ينتقلون على هيئة المساكين المتساوين، المساواة تكون بينهم قائمة، من الحرم إلى الحل. ثم بعد أن يفرغوا من التضرع والسؤال في عرفة، الله جل في علاه يرجعهم إلى حرمه. فمزدلفة باتفاق أهل العلم هي المشعر الحرام، وهي حرم وهي ليست بحل. قال أهل العلم ومنهم الحكيم الترمذي: ورأيت أن ابن القيم في لفتاته وروعاته وتدقيقاته، يعني كأنه الحكيم الترمذي الصغير ينقل كلام الحكيم ويعمقه، رأيت كلمة جميلة في علل الشرائع للحكيم يقول رحمه الله تعالى: معنى أن يخرجه الله من حرمه إلى حله ثم أن الله يرده من حله إلى حرمه، معنى هذا أن الله قد قبله. معنى هذا، معنى هذه الحركة أن الله جل في علاه أخرجهم ثم أعادهم إلى حرمه، معنى هذا أن الله جل في علاه قد قبل الحجيج وتقبل تضرعهم وتقبل سؤاله. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الأيام يوم النحر. هذا اليوم ينبغي يوم أن تعظمه، تعظمه بالسرور والانبساط. والتعظيم لله عز وجل لا يكون بالحرمان، تعظمه بأن توسع على نفسك وأهلك بالطعام والشراب. فمتى أكل الإنسان كثيرا احتاج أن يشرب كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: أيام منا أيام أكل وشرب، زاد مسلم، زاد مسلم. فقال: وذكر لله. أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه. في في عدة رقم زيادة لكنها ضعيفة، وبعاد أيام ذكر وشرب أكل وشرب، وبعاد عن الجماع أن يتوسع الإنسان حتى في أن يأتي أهله أيام منها أيام أكل وشرب وذكر لله جل في الأولى. فأيام منها الناظر في الحج يجب أن أغلب الحجيج أين يقضون حجهم؟
في منى.
في منى أغلب الحجيج يقضون أغلب وقت الحج الذي يذهب إلى عرفات قبيل المغرب، أو الذي يكون في الثامن في يوم التروية. لو أنك حسبت وقت الحج الذي قضاه في الحج لوجدت جل وقته في منى. منى لماذا سميت منى؟ قال أهل العلم منى سميت منى إما لأن الدماء كنا فيها تسيل للذنب، وإما لأن الأماني تتحقق فيها. الأمان تتحقق فيه أمان العبيد، تضرعهم وسؤالهم لربهم جل في علاه تتحقق أمانيهم في منى. فأيام منها أيام عظيمة، والأعظم منها أيام اليوم النحر يوم غد، يوم ينبغي أن تشعر أنك في يوم من أيام الله، يوم خصه الله جل في علاه على سلامة. بين هذا اليوم بين يدي هذا اليوم تأتي ليلة عرفة، ويوم عرفة بالنسبة إلى عيد الأضحى كليالي العشر الأواخر وليلة القدر بالنسبة إلى عيد الفطر. فالإنسان يدخل في عيد وقد طمع بأن يغفر الله جل في علاه له ذنبه. يوم عرفة بالنسبة للحجيج يوم عيد، فبه يبدأون التكبير تكبيرات العيد. اختلف أهل العلم في الصيام للحاج يوم عرفة، فمنهم من كره ومنهم من حرم، والعلماء مجمعون على أن الحاج فطره أحب إلى الله تعالى من صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. وقع نزاع بين الصحابة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عرف وقت في عرف الصائم المفطر، فهنالك امرأة عاقلة قرشية أم الفضل بنت الحارث لما سمعت اللجة قطعت هذه اللجة بأمر عملي. وما أجمل أن يكون الإنسان حكيما، يعني أحيانا الإنسان يصنع صنيعا يسيرا تحل فيه إشكالات كثيرة. فلما سمعت الناس قد اختلفوا، منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، ومنهم من يقول إنه مفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض للشمس على الناقة، فأخذت كوبا ماء شيبة بلبن، كوب ماء بارد شيب بلبن، وأرسلته إليه صلى الله عليه وسلم فشربه النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس ليعلم الخلق أن الحاج الأحسن في حقه، أو أن الأصل في الحاج أن يكون مفطرا. ولذا قل أقوال أهل العلم في حكم صيام عرفة للحاج، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالحرمة، وشيخ الإسلام ابن القيم وجمع من أهل العلم يرون الحرمة، واعتمدوا في الحرمة على ما ثبت عند أحمد في المسند أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق. قال أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم عيدنا المراد به الحجيج. فمتى يبدأ عيد الحاج؟ يبدأ بعرفة. أما نحن فعيدنا يبدأ بيوم النحر، فنكبر في يوم النحر ويبقى التكبير فمنهم من قال يبقى التكبير إلى صلاة عصر اليوم الثالث من أيام التشريق والرابع من أيام العيد، والصواب أن التكبير يبقى إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد واليوم الثالث من أيام التشريق. فمن حصر التكبير دبر الصلوات قال آخر صلاة يكبر الله تعالى فيها في العيد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق أو الرابع من أيام العيد. والصواب أن التكبير لا يخص بالصلاة، من السنة في التكبير أن يكبر الرجل في بيته، بل في سوقه، بل في الطريق. من السنة إذا خرجت إلى المصلى أن تخرج مكبرا رافعا صوتك بالتكبير، وإذا رجعت أن ترجع مكبرا، وأن تخرج من طريق وأن تعود من طريق آخر إلى مصلى العيد، وأن تؤخر الطعام إلى ما بعد الصلاة بخلاف عيد الفطر فتقدم الطعام على الصلاة. ويسن أن إن ضحيت أن تشهد الضحية أنت وأهلك ولو رؤيا. وكان الناس كما في البخاري كما في صحيح البخاري يصطحبون معهم أضحيتهم إلى مصلى العيد ويذبحون الأضحية في مصلى العيد. واليوم مش ممكن نذبح في مصليات اليوم، هنالك تخصيص لأماكن للذبح. أرى من السنة تصطحب زوجك معك وأولادك فيشهد الأضاحي ثم يمشون يرون الأضحية. من السنة أن ترى الزوجة وأن يرى الأولاد الأضحية. إذا أردت أن تضحي في بيتك تأتي بالذبيحة لبيتك حصل المقصود، وإذا ما تريد أن تأتي بالأضحية إلى بيتك تصطحبهم ينظرون إليه. ومن السنة بل عند بعض أهل العلم وهذا اختيار شيخنا رحمه الله أن من ضحى يجب عليه أن يأكل من أضحيته، لا خلاف بين أهل العلم في سنية الأكل أن يأكل الإنسان من أضحيته، بل زاد بعضهم عن السنية إلى الوجوب فأوجب على المضحي أن يأكل من أضحيته. لا حرج على من وسع الله تعالى عليه أن يضحي بأكثر من أضحيته، شريط الإخلاص وعدم المباهات. ولذا صح عن أبي بكر وعمر أنه لما رأوا تباهى الناس بالأضحية تركوها، فتركوها منهم من قال ترك الأضحية بالكلية، وهذا مستند جماهير الفقهاء على أن الأضحية سنة، ومنهم من قال تركوا إظهارها وتركوا المباهات بها فلم يشركوها كما يفعل المتباهون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ضحى بمئة من الإبل وتولى هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ذبح 63 من الإبل، ثم أعطى 60 لعلي رضي الله تعالى عنه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ قطعة من كل ذبيحة وتوضع في قدر، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. تخيل معي 100 من الإبل ويأخذ من قطعة ومن قطعة ومن قطعة ويأخذ من 100 قطعة قطعة، ثم صلى الله عليه وسلم يضع هذه في قدر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من اللحم ويشرب من المرق. هذا دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يصيب السنة ينبغي أن يأكل من أضحيته. والناس توسع بعض الناس اليوم في التوكيل، والله يعلم القصد والمراد والنية، وبعض الناس قد يكون باعثه على التوكيل التوفيق بلغني أن بعضهم يأخذ دون 100 دينار للأضحية، ولا أدري كيف تكون الأضحية دون 100 دينار. قد تكون في البلاد الفقيرة لكن الإنسان لا يشهدها ولا يأكل منها ولا يتحقق المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أيام منها أيام في البشر، ولا سيما إذا كان الرجل قادرا على أن يختار الأفضل، إذا وقع في خلاف من العلم في الأفضلية، أن تكثر عدد الرؤوس أم أن تحسن النوعية. فتحسين النوع في الأضحية أحسن من تكثير عدد الرؤوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش ينظر في سواد ويمشي في سواد، يعني كبش حوالي عينيه سواد، وحوالي ركبيه ورجليه سواد، يعني إن نظرت إليه رأيته جميلا، يعني أدخل على نفسك يعني حب النظر بسبب جماله. أبيض كبش أبيض مليح أقرن على عيني سواد وعلى رجلي سواد، يمشي في سواد وينظر في سواد. فكلما كانت الأضحية أتم وأكمل وأسمن وأجمل وأفضل كانت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبرة بتحسين الأضحية لا بتكثير عدد الرؤوس. ولذا الذي يسترخص غالبا الله أعلم هل يصيب هذه القطعة، لن تصيب هذه المواصفات، مواصفات التمام والكمال، لكن أنا في شك هل أصيب مواصفات الإجزاء أم لا. نترك للكمال، نبحث عن مواصفات الإجزاء. هل الذي يضحي بنحو 100 دينار أو 130 دينار هل أصابت أم لم تصب، وكيف ما كان فغالبا هذه لا تضحى في البلاد إنما تضحى خارج البلاد. والأحسن في الإنسان أن يأكل من أضحيته وأن يوسع على نفسه وعلى أهل بيته. أيام العيد أيام كما ذكرنا يوم فاضل، فينبغي الإنسان أن يحرص وأن يبتعد عن المحظورات والمحرمات التي فيه. وليس فقط الواجب عليه أن يحرص، بل الواجب عليه أن يحرص، ولا سيما من هم تحت إمرته. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع ومسؤول عن مال سيده. إذا العبد سيحاسب، وإذا العبد راعي وموكل في مال سيده، وأموالهم لم تكن آنذاك الدراهم والدنانير، وإنما أموالهم كانت الأشياء الناطقة من الأنعام والخيول، فالعبد راع ومسؤول عن مال سيده. فالوالد عليه أن يرعى أولاده وأن ينتبه إلى بناته. فقد درج الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الأيام على الفرح زعم المتفلت من ضوابط الشرعية بأن تلبس البنات اللباس الفاضل، وأن ترى التبرج الشديد، وأن ترى اجتماع الشباب والشابات مع بعضهن البعض، وأن ترى الذهاب إلى أماكن الملاهي، الأماكن التي يكثر فيها معصية الله أو تكون من مظنة معصية الله جل في علاه. فالواجب على العاقل أن يحرص وأن يحرص. هناك كثير من المخالفات يفعلها الناس، بعضها مألوف ألف الناس آباءهم عليها، والواجب عليهم أن يقطعوها وأن يحسموها وأن لا يبقوا عليها. من أهمها عدم زيارة القبور، فزيارة القبور ليس وقتها العيد، والعيد وقت فرح بطاعة الله جل في علاه، وتجديد الأحزاب وفتح بيوت العزاء، وهذا أيضا منكر من الزور ويخالف المقصد الشرعي من العيد. ومنها اختلاط الرجال بالنساء ومصافحة الرجال بالنساء غير المحرمات، فأن يصافح الرجل مثلا امرأة عمه ومرأة خاله وابنة عمه، أو أن يصافح زوجة صديقه أو زوجة جاره، فهذه كلها من المحرمات التي لا تشرع ولم يجوزها أحد من فقهاء البلد. هذه أمور لا تجوز. هنالك مخالفات تقع في بيوت الله، تحية المسلم إذا قابل أخاه السلام، والقول تقبل الله منا ومنك، ليست المعانقة من تحية العيد، وهذه مخالفة يقع فيها كثير من الناس. المعانقة تكون عند طول الغياب أو عند القدوم من سفر، فليست بالعيد المعانقة. تحية العيد أن تضع يدك في يد أخيك وأن تصافحه وأن تتكلم بلسانك كلاما نابعا من قلبك وتقوله على جهة الدعاء، تقول تقبل الله منا ومنك، تقبل الله صيامك أمس، تقبل الله عبادتك في العشر، في العشر الأوائل بأصنافها وأنواعها. هذه تحيتنا، ليست تحيتنا كل عام بالتوفيق. الخير نحسب الخير تقبل الله منا ومنك، هذا هو الخير. تحيتنا تقبل الله منا ومنك، هذه تحية العيد. ثم الواجب على الإنسان ألا يبطل عمله بالمعصية، أن يثبت الطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعماله. فإن لم تثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عرضتم الأعمال من الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه آية من أكثر الآيات التي خاف منها الصحابة رضي الله تعالى عنه. متى ابتعد الإنسان عن الثبات وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عرض الإنسان عمله للإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان طاعات حتى تثبت تكون بالدعاء لنا ولأخي أخيه، وتكون بالثبات على العمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن نرزقنا وإياكم علما نافعا والعمل الصالح، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرزقنا إن شاء الله تعالى ما يحب ويرضى من الطاعات والعبادات. وأسأل الله أن يكرمنا من الذهاب إلى بيته بحج أو عمرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا من فضله وأن يكرمنا بكرمه سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا اليوم يبدأ التكبير من يعني من
قلنا يوم عرفة، هو يوم تكبير للحجيج، يوم تكبير يبدأ من عشر الأوائل كما ثبت في أكثر تكبير يسمون العلماء تكبير مطلق، تكبير مقيد الصلوات. منهم من قال يكون في العيد في ليلة العيد، يعني هذه الليلة من الغروب، ومنهم من قال من الفجر. والقولان مأثوران عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، القولان مأثوران عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله أعلم. هذا يا عبد الله،
إيش دليل على التكبير بعد الصلوات؟
لا يوجد دليل على تكبير بعد الصلوات خاصة، لكن لا يوجد دليل أيضا يمنع التكبير بعد الصلوات. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن تذكر، أن التكبير، اسمح لي قليلا، أن التكبير مراعاة النغمات فيه، وأن تسقط كلمات حتى تراعي النغمات قد تقع في الشرك القولي وأنت لا تدري. كأن تقول مثلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله، تسكت حتى تقبل حتى ترتب النغمة. فأنت تكبر وأخوك يكبر والكل يكبر، فإن وقعت الموافقة فالحمد لله، وإن وقعت المخالفة فالحمد لله. لا نتقصد أن نتوافق ولا نتقصد أن نتخالف، نتقصد أن نكبر وأن نفهم ماذا نقول. ما أجمل أن تكبر وأنت في قلبك تستشعر معنى ما تقول. فلا يوجد دليل خاص للتكبير بعد الصلوات، وإنما الفقهاء يقولون التكبير مطلق وتكبير مقيد. لا يوجد دليل يمنع أيضا من التكبير بعد الصلوات. من الخطأ الشنيع حصر التكبير في المساجد، من الخطأ الشنيع حصر التكبير عقب الصلوات فقط. التكبير في خلوتك، في انبساطك، تستشعر بنعمة الله عليك، تستشعر بفضل الله عليك، أنه يسر لك الصيام، أنه سبحانه جعلك مسلما، يسر لك الهداية، فتكبر الله جل في علاه. والتكبير أصلا شعار فرح المسلم، متى فرح كبر المسلم، متى فرح كبر الله تعالى.
بس الناس يعني يستبدلون أذكار بعد الصلاة بالتكبير، يعني يظنون العوام أن التكبيرات تسقط أذكار الصلاة.
لا لا، التكبير يكون كما ذكرت، هو الإشكال في كل المسألة النغمة الواحدة في التكبير. هذه النغمة الواحدة في التكبير، والتكبير بصوت واحد، وأن التكبير لا يكون إلا كذلك، هذه المشكلة. لكن الإنسان متى سبح؟ هذا قد يسبح 11، هذا قد يسبح 25، هذا قد يسبح 33، فمتى فرغت من تسبيحاتك كبرت، ولا حرج في ذلك أبدا. الله تعالى تفضل.
جزاك الله خير يا
سيدي. وإياك.
نحن نصوم وقوف عرفة، يوم عرفة، أسوة بالحجاج أنه بيكونوا صايمين. الآن لفترة كبيرة احنا بنتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كأسوة أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجاج أو في الصيام. والصيام هذا يوم عرفة، فاحنا بنعرف عامة أنه هو سنة، ولكن فهمنا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أفضل يوم عرفة. هل نحن هل افطار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أسوة تخفيف على الحجاج، أم إحنا تخفيف إن إحنا كمسلم موجودين على عرفة؟ وليش بنصوم إحنا نتبع؟ هل إحنا نتبع أسوة الرسول أم أسوة الحجاج؟ اللي بيقول إحنا علمنا إنه صيام بكل يوم عرفة، إحنا أسوة فيهم وأسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل، والاحتجاج يكون بقوله وفعله. والواجب على المسلم إن استخلص حكما شرعيا أن لا ينظر إلى نص واحد، والواجب عليه أن ينظر إلى جميع ما ورد في المسألة من أقوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: من صام يوم عرفة كفر عنه أو كفرت عنه ذنوب سنتين، سنة سابقة أو سنة لاحقة. حتى سألوا ابن الجوزي وكان ذكيا، كان ابن الجوزي في العراق وكان يجيب إجابات كما يقولون مسكتة، وهذا فيه دلالة على ذكائه. كان مرة مشغولا فجاءه شيعي وسني مختلفين أيهما أفضل، علي أم أبي بكر؟ فقال على البديهة على الفور، قال: من كانت ابنته تحت فهو أفضل. ففرح الشيعي، فابنة النبي تحت علي. وفرح السني، فابنة أبي بكر تحت النبي. فكان رضي الله تعالى عنه ذكيا، فمن ذكائه فيما يذكر من أجوبته قيل له: لماذا يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة؟ ثبت أن يوم عاشوراء يوم عاشوراء العاشر المحرم هو قريب، يعني باقي له شهر نزور نصومه إن شاء الله بعد شهر كنا من الحياة. ويوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال على المدينة، قال يوم عرفة يوم محمد ويوم عاشوراء يوم موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى. فيوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. لكن إذا كنا نحن حجاجا كما كان النبي حاجا فحينئذ نحن نفطر ولا نصوم، وإن لم نكن حجاجا فالنبي أرشدنا فقال لنا صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين. فهذا له موضع وهذا له موضع.
يعني هل يعني من عدم إدخال المشقة على الحجاج
حتى يتفرغون للدعاء ولا يشعرون بغير الدعاء، لأنه مع الأذان وقت الفطر ينزلون إلى مزدلفة، مع الأذان ينزلون فما ينشغلون. تفضل
شيخ جزاك الله خير. هل من تعليق على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بمئة ناقة؟ يعني حديث عائشة رضي الله عنها كان يمر القمر والقمران لا يوقد النار في بيت رسول الله، قد تحب أن الرسول مضى يعني عمره معظم كان فقير، فهذه المئة ناقة يعني لا يوجد إسراف في الطاعة؟
الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا الآية طويلة والكلام عليها كثير. لماذا قال الله لقد كان لكم في؟ ليش ما قال لقد كان لكم رسول الله؟ قال لقد كان لكم في، هذه في الاستغراق حتى تشمل جميع الخلق. وهنا نقطة دقيقة عند أهل العلم في اجتماع سنة الله في شرعه وفي كونه، وأنا أريد أن أعلق على قولك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، كان النبي فقير وكان النبي غني. النبي أخذ الغنى وأخذ الفقر في فترة فترات، مفاتيح كسرى والروم بين يديه، كل أموال الدنيا تحت يديه صلى الله عليه وسلم. والنبي قال جعل رزقي تحت رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لما جاهد صلى الله عليه وسلم ونشر الدين فقال هلك كسرى ولا كسرى بعده، ما في كسرى خلاص، كسر كسرى ما في كسرى ليوم الدين، وفعلا ما كان كسرى ليوم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت كل كنود الدنيا بين يديه في أواخر حياته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الأحناف بن قيس في فتح مكة وكان عربيا شحيحا بخيلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله مسلم نظر في فتح مكة جبال من الإبل وجبال من البقر وجبال من الغنم للمسلمين لبيت من المسلمين، والرجل شحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع بإسلام، حتى تعلم بارك الله فيك إذا كان لك ولد ولا قريب تارك الصلاة، إذا استطعت تعطيه مصارع كل صلاة أعطيه، إذا استطعت تنقذه من النار تعطيه كل على كل صلاة مال أعطيه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأحنف نظر إليه فاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أحنف ذاك الجبل من الغنم لك، فمباشرة قال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. مثل ركانة، ركانة كان رجلا بطلا لا تستطيع أحد من العرب أن يرميه الأرض. فالنبي أنا كنت أستغرب حقيقة في فترة من حياتي، كنت أقول النبي بجلاله ووقاره صلى الله عليه وسلم يباطح واحد يعني كافر وعلى قطيع من غنم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه، تصدق عليه بإيش؟ بقوة بدن. هذا قوي، ما عقله دائما قليل العمل، دائما تنب بدنه عقله قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صارع أسرع رحمة الأرض المرة الأولى والمرة الثانية، استغرب الرجل لما رمى الثالثة قال أشهد أنك رسول الله، ما حد برميني أي واحد، النبي اللي برميني، بس نبي اللي برميني، فشهد أنه رسول الله بقوته. ولذا هذه جزئيات يسيرة من قول الله في الآية في رسول الله، يعني هذه كل الكلام هي معنى فيه مش لقد كان لكم رسول الله أسوأ حسنة، لقد كان لكم في رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غني والنبي صلى الله عليه وسلم فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أسوة الفقير من الأمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أسوة الغني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أسوة المرؤوس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أسوة الرئيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو الأسوة، هو الأسوة، هو الأسوة لكل الخلق. الأسوة في التجارة، الأسوة في الإيجار، تاجر ولا أجير؟ النبي التجارة والإيجار. النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة في الزواج، الزوج صاحب زوجة ولا صاحب أكثر من زوجة، النبي الأسوة في كل شيء. كل ما تقلب الدنيا، الدنيا كلها قلبها، كيف ما قلبتها تجد أن الله جل في علاه جعله الأسوة، قال في رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، كان فقيرا وكان غنيا صلى الله عليه وسلم. فلما أغناه الله وآتاه الله مما رزقه الله ضحى بها. فالفقير تكفير واحدة، وقد يكون الفقير أحسن من الغني فلا يذبح، ويعلم الله من قلبه لو عنده لذبح ويتقبل الله منه، والغني قد يباهي فلا يقبل الله منه والآخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة في هذا وهو الأسوة في هذا، والله تعالى. فضل يا أخي. مرة أخرى وتكرمت، مرة أخرى عند السؤال.
يكثر السجال والجدال إذا صادف يوم عرفة يوم سبت أو أحد، فعامة الناس زي
أنت تبقى تصلي معنا، ولما يجي عرفات يوم سبت نشرح لك بالتفصيل إن شاء الله، أبشر بإذن الله تعالى. كلام طويل كثير، ولعلي مرة ألقيت كلمة طويلة قرابة الساعة في هالمسألة، فتتعبك الآن تسمع. إذا أريد أبسط المسألة وأجد بالأدلة ووجه الأدلة، كلام أصولي وصعب شوي، صعب شوي. الله يوفقنا وإياك. إحنا نصوم اليوم الحمد لله، الله كرمنا وصوم.
مسجل يا شيخ، مسجل مسجل مسجل
كلام موجود على الموقع. إذا دخلت على الموقع تسمع الكلمة مفصلة، أظن قرابة 3-4 ساعة شوي أظنها.
بارك الله.
طيب آية يحيى تفضل. إيش عندك؟ تصايم ولا مفطر اليوم؟
الشيخ ضحى
أضحية
ولا
هدي
كان هذا المئة
ناقة؟
عفوا،
المئة ناقة
هي كانت
أضحية
ولا هدي؟
الظاهر أنها هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية في مسلم ضحى ببقرة، في رواية في مسلم ضحى ببقرة. لكن معنى هذا أن الناس لما كانوا يتباهون لازم هذا أنهم كانوا يذبحون أكثر من ذبيحة، وأن المنع المباهلة للكثرة، والله تعالى. يا أخي إيش عندك؟ عندك سؤال؟ هذا اسأل.
كل صغير كل يجوز صغير نصوم أيوة عارفة. اسأل.
والله يعني بيجي يعني بيجي على هذا المسجد لازم يروح على مسجد البراء، قصدي على مدرسة البراء عشان يصوم العيد.
يقول اللي بيجوا على هذا المسجد لازم يروح على مدرسة البراء حتى يصلوا العيد
إن شاء الله.
شيخنا يوم
الله يوم الغد
يعني ما يعني ما أثر عن بعض السلف من إحياء أو يعني من المكوث في المساجد بعد صلاة العصر للذكر والدعاء أسوة بالحجيج، ما 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 مخرج يعني مستخرج هذا من السنة؟
جزاك الله خير. هنالك شيء يسمى عرف زمن التابعين، أختم إن شاء الله بهذه الكلمة وقد لملمت أطرافها وتكلمت عن الأثار الواردة فيها في رسالة التداعي لفعل الطاعات، لكن أوجد الكلام. هنالك طاعة عرفت في الشام قديما في زمن التابعين، سميت بالتعريف، والتعريف مر في أدوار وانتهى واشتهر بمخالفات في وصفه لا في أصله. اشتهر عند الشام، عند الشاميين في دمشق، وكان يفعل هذا في المسجد الأموي، أن الناس في يوم عرفة بعد العصر يتجردون من اللباس ويلبسون الإحرام ويقفون للدعاء بعد العصر حتى تغرب الشمس وهم صوام، وهم ليسوا حجاج وإنما هم في المساجد. هذه بدعة، وسميت في كتب البدع كتب أهل العلم سميت ببدعة التعريف. والعجيب أنه فرق عن مكحول، المكحول الشامي رحمه الله تعالى، بل بعضهم يرفعها إلى عبد الله بن عباس. وقد صح عن عبد الله بن عباس أنه كان في يوم عرفة يعلم الناس، كان بعد العصر يجلس يفسر القرآن، وهذا من طاعات المطلقة، لذا لا مانع للعبد أن يخلو بنفسه قبل فطره وأن يسأل ربه أن يذكره أو أن يجلس مع تلاميذه وأن يعلمه وأن يشرح لهم شيئا من كتاب الله جل في علاه، لكن أن يصنعوا كما يصنع الحجيج وأن يتجرد من الملابس فهذه طاعة تأباها أصول الشرع. لكن لا حرج لو اليوم مثلا الإنسان قبل فطره في بيته في بيت الله خلى بنفسه وسأل ربه ودعاه، أو جلس جنبا لشيخ فدرسه. فالمأثور عن ابن عباس ليس التجرد، الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه فسر لهم سورة البقرة. والتفسير عند السلف كانوا يمرون على بعض الآيات التي فيها الغريب، كانوا يفهمون العربية سليقة، لكن كان بعض الآيات فيها إشكالات، كما ثبت عن نافع الأزرق أنه سأل ابن عباس عدة أسئلة في آيات يظهر منها التعارض، وأسئلة نافع الأزرق عن ابن عباس محفوظة، أوردها الإمام السيوطي في كتاب الإتقان بتمامها وطبعت وحدها أكثر من مرة. فالظاهر أن بعض التلاميذ كانوا يسألون ابن عباس عن أسئلة في التفسير، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يجيب. هذا المقدار أحرج. أما أن ينتقد الناس فيصنعون صنيع الحجيج ويتجرعون دون من اللباس ويلبون أو يقللون ويكبرون وهم محرمون حتى يكون كأنهم وقفوا بعرفة ثم بعد ذلك يعني يتحللون، هذه أشياء ما أنزل بها السلطان، هذا الأمر وإن يسر عن مقبول. فنحن نقول ليس كل من وقع في البدعة مبتدع، فمقبول إمام شامي من التابعين من أئمة أهل الشام تأول أخطأ في فعله، من نسب الفعل لابن عباس أخطأ، ابن عباس كما قلنا فعل تقصد فعل طاعة التعليم وتفسير القرآن الكريم. والله تعالى أعلم.